بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
المادة وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله في كتابه الرياض الناظرة الفصل 29 في العفة والغنى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ونفعني وإياكم بعلمه، الفصل 29 في العفة والغنى. في هذا الفصل أيها الإخوة والأخوات، سيتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن خلقين فاضلين لا غنى لمسلم عنهما، وهما خلقان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. ومما يدل على ارتباط هذين الخلقين ببعضهما ورودهما في النصوص معا كما سيأتي إن شاء الله تعالى التنبيه والبيان لذلك. وهذان الخلقان كما عنون المؤلف رحمه الله العفة والغنى. هذان الخلقان أيها الإخوة الأكارم من المروءة التي يحمد المرء على التحلي بها والاتصاف بهما من علامات السعادة. وبهذين الخلقين يسلم المتخلق بهما من التعلق بالمخلوقين أو التعرض لاحتقارهم أو إهانتهم أو إذلالهم. وبهذين الخلقين أيضا يقوى طمع العبد في فضل الله جل وعلا، ويعظم رجاؤه فيما عند الله تبارك وتعالى. ومن عمل بهذين الخلقين أعينه بإذن الله جل وعلا ووفق في أموره وتيسرت المطالب التي ينشدها وارتاح قلبه وانشرح صدره وصار قنوعا بما يعطيه الله تبارك وتعالى ويكتبه له من الأرزاق والعطايا ونحوها، وصار أيضا راضيا بما قسمه الله تبارك وتعالى له وساقه إليه. من تأمل في هذين الخلقين أيها الإخوة ووقف عندهما وتفكر فيهما تبين له وبلا أدنى شك أن التحلي بهذين الخلقين من دلائل كمال العقل وعزة النفس وسموها ونزاهتها وعفتها وصدقها في إيمانها بالله جل وعلا. هذا الكلام المجمل يتبين لنا إن شاء الله تعالى تفصيله عند المؤلف إن شاء الله من خلال قراءتنا لما كتب. في هذا الفصل أيها الإخوة عرض المؤلف رحمه الله لمسألتين في بيان هذين الخلقين. المسألة الأولى في ثمرات خلق العفة والغنى، ما هي الفوائد والعوائد الطيبة التي يجنيها من تخلق بخلق الغنى وخلق العفة. والمسألة الثانية الأسباب التي تعين على الاتصاف بهذين الخلقين، ما هي الوسيلة التي يصل العبد من خلالها إلى أن يكون متجملا بخلق الغنى وخلق العفة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الفصل 29 في العفة والغنى. ما هي العفة وما هو الغنى؟ فسر هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه شرح صحيح مسلم فقال: أما العفاف والعفة فهو التنزه عما لا يباح والكف عنه. أما العفاف والعفة فهو التنزه عما لا يباح والكف عنه. والغنى قال هو غنى النفس والاستغناء عن الناس وعما في أيديهم، هذا هو الغنى. نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى ونستفيد مما قرر مستعينين بالله جل وعلا. تفضل. ذكر
ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم ووعد وترغيب في الاستعفاف والاستغناء عن الخلق.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله بعد ذكره للحديث الوارد في تقرير هذين الخلقين، والحديث متفق عليه وهو جزء من حديث فيه عدة فقرات، يقول رحمه الله: هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم ووعد وترغيب في أي شيء؟ قال: في الاستعفاف والاستغناء عن الخلق. أين الخبر في هذا الحديث وأين الوعد والترغيب؟ الخبر في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف، هذا الخبر. الوعد والترغيب: يعفه الله. من يستعفف ماذا له؟ يعفه الله. الخبر والوعد والترغيب في الجملة الثانية: ومن يستغني، هذا الخبر. يغنيه الله، هذا هو الوعد والترغيب والثمرة التي ينالها من يتحلى بهذا الخلق. نعم زكريا تفضل.
والفرق بين الأمرين فرق ما بين الوسيلة والمقصود وما بين اللازم والملزوم. فإن من استغنى بالله وبرزقه وما قسم له الله وأعطاه ولم يلتفت إلى غير ربه وغير فضله وإحسانه
وغير
فضله وإحسانه استعف عن الخلق ولم يعلق بهم قلبه
ولم يعلق بهم قلبه
لا خوفا ولا رجاء ولا طمعا ولا رغبة. وهذه المرتبة أعلى المراتب وأشرفها.
نعم، عندنا أمران أيها الإخوة، حتى نفهم هذه الفقرة نقول عندنا أمران كما قرر المؤلف هنا. عندنا طريق وعندنا هدف نريد الوصول إليه، عندنا وسيلة وعندنا غاية ومقصود. يقول المؤلف: فالفرق بين العفة والغنى كالفرق بين الوسيلة والمقصود والغاية. الفرق بين خلق العفة وخلق الغنى كالفرق بين الوسيلة وبين الغاية التي يسمو المرء الوصول إليها. كيف هذا؟ وضح المؤلف رحمه الله قال: فإن من استغنى بالله وبرزقه وما قسم الله له وأعطاه ولم يلتفت إلى غير ربه وغير فضله وإحسانه ماذا يحصل؟ قال: استعف عن الخلق ولم يعلق بهم قلبه لا خوفا ولا رجاء ولا طمعا ولا رغبة. وهذه لا شك أنها مرتبة عالية، سأتي إن شاء الله التنبيه عليها. بيان هذا أو بصورة أخرى أن يقال إن من استعف وكف وتنزه عن التطلع إلى ما في أيدي المخلوقين ولم يلتفت إليهم لا بقلبه ولا بوجهه ولم يعرض نفسه طمعا فيما عندهم لا بلسان حاله ولا بلسان مقاله، لا بلسان مقاله معروف السؤال، لا بلسان حاله من التصرفات التي تبدر منه والتي يظهر منها أنه يطمع فيما عند الناس. أقول بارك الله فيكم، فإذا كان هذا حال الشخص لا بلسان حاله ولا بلسان مقاله طامعا فيما عند الناس، إلى أي شيء يؤدي هذا؟ يؤدي به ذلك إلى الاستغناء بالله عن الخلق. يستغني بالله تبارك وتعالى ويطمع في فضله جل وعلا وتزداد ثقته وكفايته وتزداد ثقته في كفاية ربه له جل وعلا. فالاستعفاف والعفة وسيلة، فالعفة والاستعفاف وسيلة، والغنى والاستغناء عن الناس غاية ومقصود. فمن عف واستعف عما في أيدي الناس وعن التطلع فيما عندهم أثمر له ذلك ماذا؟ الغنى عن الناس، أغناه الله تبارك وتعالى عن الناس. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار عند الحديث 33 ذكر هذا الحديث، وهو: من يستعف ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. قال رحمه الله: هاتان الجملتان متلازمتان، التي هي ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله، متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. قال: فإن كمال العبد، لاحظوا كمال العبد، إذن هذا الأمر من دلائل الكمال والارتقاء منازل عند الله تبارك وتعالى. قال: فإن كمال العبد في إخلاصه لله رغبة ورهبة وتعلقا به دون المخلوقين، فعليه أي العبد أن يسعى لتحقيق هذا الكمال ويعمل كل سبب يوصله إلى ذلك حتى يكون عبدا لله حقا حرا من رق المخلوقين. كيف؟ قال: وذلك بأن يجاهد نفسه على أمرين. ما هما اللذان وردا في الحديث؟ قال: انصرافها أي النفس عن التعلق بالمخلوقين بالاستعفاف عما في أيديهم، فلا يطلبه بمقاله ولا بلسان حاله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر: ما أتاك من هذا المال، شيء أتاك من مال الدنيا وأمورها وشؤونها، ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف أو غير مشرف، يعني غير طامع ولا متطلع إلى هذا الشيء الذي جاءك، جاءك من غير طلب ولا حتى تفكير، وأنت غير مشرف ولا سائل، ما الحكم؟ قال: فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. إذا كان على خلاف هذا الشيء فلا تتبعه نفسك. يقول الشيخ السعدي: فقطع الإشراف في القلب، الإشراف في القلب والسؤال باللسان، قال: تعففا وترفعا عن منن الخلق، لأن المخلوق إذا طلبت منه أو تطلعت إلى ما عنده ثم أعطاك من عليك. قال: وعن تعلق القلب بهم سبب قوي لحصول العفة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعليق جميل جدا على حديث عمر هذا: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. قال: فالسائل بلسانه وهو ضد المتعفف، والمشرف بقلبه وهو ضد الغنى. هذا ذكره في الفتاوى في المجلد 18-328. تتمت كلام ابن سعدي رحمه الله، قال: وتمام ذلك أن يجاهد نفسه على الأمر الثاني. ما هو؟ قال: وهو الاستغناء بالله والثقة بكفايته، فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه، وهذا هو المقصود. والأول الذي هو التعفف الاستعفاف وسيلة إلى هذا، فإن من استعف عما في أيدي الناس عما يناله منهم أوجب له ذلك أن يقوى تعلقه بالله ورجاؤه وطمعه في فضل الله وإحسانه، ويحسن ظنه وثقته بربه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذا الكلام الذي هنا أيها الإخوة في الفقرة الثانية الذي قرأناه زاده المؤلف بيانا وشرحا وإيضاحا، فقال: ولهذا خلق الله العباد،
ولهذا خلق الله العباد ليعبدوه وحده، ويطلبوا الرزق والنصر منه وحده.
أرجو أن نتأمل في هذه الجملة، فإن فيها أصولا ومعاني عظيمة لتحقيق هذه الأخلاق العالية السامية. قال: ولهذا خلق الله العباد ليعبدوه وحده. هذا هو المعنى الأول أو الأمر الأول، رقمه أن الله خلقنا لعبادته وأوجدنا لطاعته. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيوة.
ويطلب الرزق والنصر منه وحده.
هذا الأمر الثاني، أنه تعالى أمرنا أن نطلب الرزق منه وحده، وأن نستمد النصر منه جل وعلا وحده دون غيره، كما قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فابتغوا عند الله الرزق، يعني اطلبوا الرزق من الله تبارك وتعالى. نعم.
ويعلقوا رجاءهم وطمعهم وسؤالهم بالله وحده.
هذا الأمر الثالث، أمرنا سبحانه أو أمره لنا جل وعلا بسؤاله وحده، وتعليق الرجاء فيه وحده دون غيره، كما قال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ثم قال: وادعوه خوفا وطمعا. هذا أمر بماذا؟ أمر بسؤاله وحده، وأمر بتعليق الرجاء فيه دون غيره، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم.
ويرضوا بقضائه وقسمه وقدره.
وقسمه
وقدره.
هذا الأمر الرابع، الأمر بالرضا بقضائه جل وعلا وبقدره وبقسمه سبحانه وتعالى. ومن زاده الله ومن عليه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المهم أن يرضى الإنسان بماذا؟ بما كتبه الله تبارك وتعالى له ولا يلتفت إلى الآخرين. قال الله جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالواجب أن يرضى المرء بما قسمه الله تبارك وتعالى له، ولا يعني يحسد أو يحقد على غيره ممن زاد الله في رزقه. نعم.
ولا يعلق شيئا من ذلك بالمخلوق.
نعم، هذا هو الأمر الخامس، عدم التعلق بالمخلوقين في شيء من أمور الرزق، بل يكون المرء ماذا؟ قنوعا بذلك، غير ملتفت إلى التعلق بالمخلوقين في أمور الرزق، أعني قنوعا بما كتبه الله تبارك وتعالى له. نعم. وهذا الأمر الخامس تأكيد أيضا للأمر الثاني والثالث الذي ذكره المؤلف. نعم.
مع بذلهم الأسباب التي يدركون بها هذه الأمور الجليلة.
هذا هو الأمر السادس، بذل الأسباب المناسبة التي تدرك بها الأمور المطلوبة. بذل الأسباب المناسبة التي تدرك بها الأمور المطلوبة. هذه الأمور الستة أيها الإخوة لابد أن تكون على بال العبد في تعامله مع الناس وفي سعيه في النفقة وطلب الرزق ونحو ذلك. هذه المعاني العظيمة أيها الإخوة، ما ظنكم بحال من اجتمعت فيه هذه المعاني العظيمة وهذه الصفات وتمكنت من قلبه هذه الصفات، كيف سيكون حاله إذا وقرت عبودية الله في قلبه، وإذا كان سؤاله وطلبه وطمعه دائما إلى ربه، إذا كان راضيا بقضاء الله جل وعلا وبقسمه وبقدره، إذا كان متعلقا بربه جل وعلا ليس متعلقا بأحد من خلقه، إذا كان ساعيا وبادنا للأسباب المناسبة لما يطلب، كيف سيكون حاله؟ وما أثر الاتصاف بهذه المعاني العظيمة على نفسه وأيضا على مطلوبه؟ بيّن هذا المؤلف رحمه الله تعالى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى الثمر الآن والنتيجة. نعم.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله.
نعم. ما هو المقصود؟ قال الشيخ:
أي من اجتهد على تحصيل العفة والاستغناء بحسب ما يقتدر عليه ويستطيعه من الأسباب، وبذل جهده وجاهد نفسه على ذلك أعانه الله ووفقه.
لاحظوا، أعانه الله ووفقه. نعم.
ويسر له هذا الأمر الذي طلبه ورغب فيه
وهذا أيها الإخوة من معاني يعفه الله يغنيه الله، كما قال الشيخ رحمه الله: أعانه الله ووفقه الله ويسر له هذا الأمر الذي طلبه وسعى في الرغبة فيه. هذا من معاني ماذا؟ يغنيه الله، يعفه الله، هذا هو المقصود، وهذا هو ما يرجوه العبد، أن ينال عون الله جل وعلا وأن تتيسر أموره وأن يوفق فيها. نعم.
وبذل فيه مقدوره لعلمه بمحبة الله له.
نعم.
ولعلمه أنه بهذا يكسب الرزق الحقيقي والمراتب العالية.
تأملوا هنا في هذا الكلام: ولعلمه أنه بهذا، أي بالأسباب والمعاني العظيمة التي يسلكها ويسير عليها، يكسب الرزق الحقيقي والمراتب العالية. تأملوا هذا السبب واربطوه بما تقدم من الأمور الستة السابقة، واضح؟ اربطوه بما تقدم من الأمور الستة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. ماذا ينتج من هذا؟ ماذا قال الشيخ؟
فأراح الله قلبه من تعلقه بالخلق،
هذه ثمرة،
وأراحه من تشوش الأسباب وإتيانها على غير مراده،
وهذه ثمرة ثانية،
واطمأن قلبه وحي حياة طيبة سعيدة،
وهذه ثمرة ثالثة. كل هذا أيها الإخوة، هذه الثمرات من أثر الأخذ بالمعاني السابقة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. هنا يقول الشيخ رحمه الله: وأراحه من تشوش الأسباب وإتيانها على غير مراده. هذه جملة عظيمة. تقدم معنا في عدة دروس أن من ضوابط اتخاذ الأسباب ماذا؟ عدم الاعتماد على الأسباب وعدم الثقة بالأسباب. يعني ماذا؟ أن الاعتماد الحقيقي على من؟ على الله جل وعلا وحده، وأن الثقة الكاملة التامة إنما تكون في الله تبارك وتعالى. فمن اضطرب حاله وانزعجت نفسه إذا جاءت نتيجة الأسباب على خلاف ما يحب ويرجو، هذه علامة على ماذا؟ علامة على تعلقه بالأسباب وعلى التفاته إلى الأسباب. هذا أمر دقيق أيها الإخوة. كثير من الناس يقول نحن نبذل الأسباب ونسير على وفق المطلوب من الأسباب التي تتناسب مع هذا الأمر الذي نسعى إليه، لكن لاحظوا ماذا يجري للبعض: الانزعاج والتشوش والاضطراب والضيق. دليل على ماذا؟ دليل على أن هناك نوع تعلق ونوع التفات إلى الأسباب. أما من اجتهد كما قال الشيخ هنا في طلب العفة والاستغناء عن الناس بحسب ما يقدر عليه ويستطيعه من الأسباب، ونظر إلى الأسباب على أنها مجرد أسباب فقط، تأثير هذه الأسباب ونفوذ هذه الأسباب إنما يكون بإذن الله تبارك وتعالى. ماذا يجري في هذه الحال إذا كان الإنسان هذا نظره؟ كما قال المؤلف: أراح نفسه وأراحه الله من تشوش الأسباب وإتيانها على غير مراده. إذا جاءت الأسباب التي بذلها على خلاف ما يريد ويطلب اطمأن، وظهر اطمئنانه على جوارحه، وقال: الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. يقول ذلك بقلب مطمئن وبنفس راضية. هذا أيها الإخوة أمر مهم لابد أن يعني نقف عنده. وكم يحصل هذا من كثير من الناس في شتى أمورهم الدينية والدنيوية، يبذل الأسباب ثم تأتي النتائج على خلاف الأسباب التي بذلها، فيضطرب وينزعج ويقلق ويتشوش. لماذا؟ هنا لابد أن يقف الإنسان مع نفسه. تفضل زكريا.
فإنه لا أهنأ حياة ولا ألذ ممن قطع رجاءه عن الخلق واستغنى عما في أيديهم.
هذا تأكيد لما يعني تقدم من الثمرات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قبل قليل. نعم.
واستغنى عما في أيديهم ولم يتطلع إلى ما عندهم، بل قنع برزق الله واستغنى بفضل الله، وعلم أن القليل من الرزق إذا أكسب القناعة خير من الكثير الذي لا يغني. فليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى في الحقيقة غنى القلب.
نعم. هذا فيه إشارة إلى حديث جاء في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني كثرة المال، إنما الغنى يعني الحقيقي، إنما الغنى، ولكن الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. والحديث رواه البخاري ومسلم كما تقدم. لشيخ الإسلام تعليق طيب جدا على هذا الحديث، حديث ليس الغنى عن كثرة العرض، وموجود لمن أراد الرجوع في الفتاوى المجلد 18 صفحة 328. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وغفر له: فغني النفس الذي لا يستشرف إلى المخلوق، إلى المخلوق، لا يطمع ولا يتطلع إلى المخلوق، هذا غني النفس. فغني النفس الذي لا يستشرف إلى المخلوق، فإن الحرة، لاحظوا، فإن الحرة عبد ما طمع، ما دام عنده طمع وتطلع إلى ما في أيدي الناس وهو في الحقيقة عبد، والعبد حر ما قنع. العبد إذا عنده قناعة فهو في الحقيقة حر، وإن كان في الواقع أنه عبد، لكنه حر النفس، غني النفس. والعبد حر ما قنع، إلى أن قال رحمه الله: فكره أن يتبع نفسه ما استشرفت له، لئلا يبقى في القلب فقر وطمع إلى المخلوق، فإنه خلاف التوكل المأمور به وخلاف غنى النفس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولاحظوا عندما قال إنما الغنى في الحقيقة غنى القلب، هذا معنى غنى النفس. غنى النفس الحقيقة غنى ما؟ غنى ماذا؟ غنى القلب. نعم، فسر هذا ثم قال: نعم،
غناه بالله وبرزقه المتيسر عن رجاء الخلق وسؤالهم والاستعباد لهم في مطالب الدنيا والرضوخ لرقهم.
نعم.
وهذه المرتبة العالية كل يحب الوصول إليها والاتصاف بها، ولكن أكثر الخلق متخلف عنها، غير عامل بالأسباب الموصلة إليها، ولا متجرد من الموانع المانعة من تحصيلها، جهلا وتهاونا واشتغالا بما يضر عما ينفع، وبالمراتب الدنيئة عن المراتب العالية.
نعم، وهذا كما قال الشيخ رحمه الله واقع كثير من الناس، ما من أحد تسأله إلا وهو يطمع إلى الأفضل وإلى الأكمل وإلى أعلى الدرجات وأفضل المنازل. فإذا قارنت بين هذه الأمنية وبين الواقع رأيت الحال كما قال الشيخ رحمه الله، أكثر الخلق متخلف عنها، عن هذه المرتبة العالية، الاستغناء بالله جل وعلا عن الناس. قال: غير عامل بالأسباب الموصلة إليها، ولا متجرد من الموانع من تحصيلها، إما جهلا وإما تهاونا وإما اشتغالا بما يضر عما ينفع، وإما أيضا الاشتغال بالمراتب الدنيا عن المراتب العالية. هذا حال كثير من الناس. وهذا الكلام من ابن سعدي رحمه الله يستدعي في الحقيقة من المسلم عموما ومن الذين وفقوا للاستقامة ولطلب العلم وللتصدر لبيان الأحكام للناس، يستدعي منهم أن يقفوا عند هذا الكلام العظيم، وأن يعرض كل واحد منهم نفسه على ما قرر الشيخ رحمه الله، هل هو من هذا الصنف أم لا، لأن كلام الشيخ عميق، وهو يعني كما تلاحظون يلامس الواقع. فإن لم يكن من هؤلاء الصنف الذين ذكرهم الشيخ، وهو أن أكثر الخلق متخلف عن هذه المرتبة، فليحمد الله وليستزد من الارتقاء بهذه الصفة والاستزادة من هذا الخلق، الغنى والعفة. وإن كان العكس والعياذ بالله فعلى المرء أن يراجع نفسه وليحبسها عن المراتب الدنيئة. وهنا أيها الإخوة لابد أن ندرك إدراكا تاما أن أولى الناس بالاستغناء بفضل الله عز وجل وأولى الناس بالزهد فيما في أيدي الناس وعدم التطلع إلى ما عندهم هم طلبة العلم وأهل العلم، وذلك أيها الإخوة لأن أهل العلم وطلاب العلم قدوة، والنظر إليهم ليس كالنظر إلى غيرهم، فقناعتهم برزق الله جل وعلا وابتعادهم عن التطلع إلى ما في أيدي الناس هذا يكسبهم المهابة من الناس، يكسبهم المهابة بين الناس، وأيضا يكون الواحد منهم عزيزا وأيضا محبوبا، له قدره وله جاهه وله منزلته. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فالناس إذا زهدت فيما في أيديهم ولم تستشرف النفس أو تتطلع إلى ما عندهم وقنع المرء بما عنده عما عندهم فإنهم يحبونه. وتطلع أيها الإخوة العلماء أو طلاب العلم إلى ما عند الناس له أثر سيء جدا على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعلى تعريف الناس بما يحبه الله ويرضى. كيف يسيء إلى الدعوة أيها الإخوة؟ نعم، لأن العالم أو طالب العلم إذا تطلع إلى ما في أيدي الناس صد الناس عن دين الله تبارك وتعالى وجعل في نفوسهم بهذه التصرفات أنه يطمع في ماذا؟ يطمع فيما عندهم، وجعل الدين سلما إلى ذلك والعياذ بالله. وكم أساء ممن يسمون بالدعاة أو بنجوم الدعوة أو بضيوف الفضائيات ومشايخ القنوات إلى الإسلام وإلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى العلماء وإلى طلاب العلم الذين زهدوا في دنيا الناس بسبب ماذا؟ بسبب تصرفاتهم هذه وبسبب التفاتهم إلى أموال الناس وتسابقهم إلى ما في أيديهم، حتى صار البعض والعياذ بالله يشترط ويساوم على ماذا؟ على قيمة المحاضرة الواحدة، كم يأخذ مقابل ساعة كاملة يلقي فيها كلمة يوجه الناس بحسب زعمه ونحو ذلك. وضرر هؤلاء أيها الإخوة على الدين وعلى الإسلام وعلى الدعوة وعلى من ينتسب إلى العلم وأهله كبير جدا، وضررهم أعظم من ضرر الجاهل، وهذا ليس بكلامي بل هذا كلام الأئمة، منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. يقول رحمه الله في فتح الباري: فإنه إذا كان عالما ولم يكن عفيفا كان ضرره أشد من ضرر الجاهل. فإنه إذا كان عالما ولم يكن عفيفا كان ضرره أشد من ضرر الجاهل، وهذا واقع. وانظروا إلى أمثال هؤلاء الذين تتسابق القنوات على استضافتهم، ما حال كثير منهم الآن؟ فالذي لا يقوم لله لا يدوم، والذي لا يكن أصل دعوته مبنيا على طلب مرضات الله والمشي على ما سار عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يستمر أبدا. فالإخلاص لله أساس، والتطلع إلى ما في أيدي الناس والطمع في دنياهم هذا يخالف الإخلاص وينافي الاحتساب وطلب الأجر من الله تبارك وتعالى. ولهذا من كان هذا قصده فإنه سرعان ما يفضح، والواقع شاهد على هذا، فإن كثيرا ممن بدأ واستمر يدعو في الظاهر إلى الله تبارك وتعالى وأنه يريد هدايتهم وإلى آخره، لكن سرعان ما يظهر طمعه في الدنيا، ويظهر الله جل وعلا قصده ويكشف عن نواياه وإراداته، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا لعظم هذا الأمر وهو الاستعفاف عما في أيدي الناس والاستغناء بالله عن الناس، نبه العلماء قديما على هذه المسألة وهي ضرورة استصحاب الإخلاص وعدم الالتفات إلى هذا الأمر. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له عند شرحه لحديث ابن عباس في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، فيه إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. ماذا قال الشيخ الإمام رحمه الله في المسائل؟ قال فيه التنبيه على الإخلاص، فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس وإن كان يدعو إلى الله فإنما هو في الحقيقة يدعو إلى نفسه، يدعو إلى نفسه، يطمع فيما عند الناس ويتطلع إلى ما عندهم من أمور الدنيا المختلفة الفانية، نسأل الله السلامة والعافية. هذه وقفة أردت أيها الإخوة أن أنبه عليها لأهميتها ولضرورة يعني رعايتها، حتى يعتبر الإنسان بمن حوله وحتى يدوم في دعوته على الخير إن كان قد بدأ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لعلنا نقف يعني عند هذه الفقرة، كان بودي يعني أن أكمل لكن أرى يعني أن يعني الأنسب الوقوف لعدة أمور، ونكمل إن شاء الله يوم الثلاثاء بإذن الله تبارك وتعالى بقية الفصل، وننبه على بعض الجوانب المهمة في الوسائل التي بها يحقق الإنسان التحلي بهذا الخلق العظيم، خلق العفة وخلق الغنى بإذن الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. موعدنا يوم الثلاثاء إن شاء الله بإذن الله. تفضل أبو عبد الله، عندك شيء؟ يوم الثلاثاء إن شاء الله بعد المغرب قول المفيد، إذا انتهينا نبدأ مباشرة برياض الناظرة، وإذا ما انتهينا نأخذ نص ساعة بعد العشاء إن شاء الله، لأن الوقت الآن بعد العشاء ضيق جدا. ما يستجدمون.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.